وعقائد هؤلاء، مخالفة ذلك للمنقول والمعقول، وأن العقل السليم يوافق النقل الصحيح. وقد دل النقل الصحيح على أن الله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم وقدرتهم وإرادتهم، وأن للعبد مشيئة، وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة. هذا رد على الجبرية، حيث ينفون عن العبد قدرته ومشيئته، ويقولون بأنه مجبور على كل شيء، وأن حركات العبد بمنزلة حركات الشجر والجمادات وغيرها، وأنه لا قدرة له على دفع هذه التصرفات ولا هذه الأفعال. ولذلك يجعلون فعل العبد مرادا لمشيئة الله وقدرته، فما يقوم بالعبد من خير أو من شر هو محبوب لله، لأن هذا محض جبر الله. وأولا فهو قول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء. قوله: وخالق أفعالهم. العباد لهم قدرة ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق أفعالهم، فهذا رد على القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه. فالجبرية مشبهون للقدرية، إلا أن القدرية لم يقولوا بجرم الجبرية، فجرم الجبرية أغلظ وأعظم من جرم القدرية. وتقدم من القدرية نوعان: النوع الأول الذين ينكرون علم الله ويقولون عن علم الله أو عن الله بأنه لا يعلم الأشياء إلا حين وقوعها، وهؤلاء كفرهم الإمام الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله، لأن هذا يقتضي وصف الله بالجهل، ويقتضي عدم إحاطة علم الله بكل شيء، ويقتضي عجز الله، ويقتضي عدم قدرة الله. وفينا الضلالات والانحرافات الشيء الكثير. النوع الثاني من القدرية وهم مراتب أيضا، منهم من الذي يقول أن العبد يخلق فعل نفسه، ومنهم الذين يقولون بأن الخير من الله والشر من غيره، وهم مراتب متعددون، لأن البدعة لا تثبت على شيء فيتلقى صاحبها على حسب هواه. والاثنان من طائفة من طوائف البدع، سواء البدع المنتسبة للإسلام أو البدع الأخرى، إلا وليس لهم أصول يرجعون إليها ويتحاكمون إليها، فهم مضطربون ومتناقضون ولا يثبتون على شيء، وما من بدعة إلا تنقض الأخرى وتلعنها. أوائل بدع تنقض أواخرها، وأواخر بدع تلعن أوائلها. وقال الله جل وعلا عن هؤلاء القوم: ولا يأتون كلمة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض السلف في تفسير هذه الآية: ما يأتي صاحب بدعة بباطل إلا وفي القرآن ما ينقضه ويبطله. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. اختلف المفسرون في معنى قول الله جل وعلا وما تعملون، فقوله الله خلقكم إذ صفة الخلق لله جل وعلا، وأن العبد مخلوقون لله جل وعلا. وما تعملون قال أكثر المفسرين إنما بمعنى الذي، والعائد محذوف تقديره والله خلقكم والذي تعملونه. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. القول الثاني فإن ابن كثير الحافظ يقول إن الآية تحتمل أحد معنيين: أن تكون ما بمعنى الذي، أو أن تكون ما مصدرية فيكون معنى الآية والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم. والأول معنى الأول أعم، والثاني ليس بباطل كناحية شرعية، هو معنى مستقيم لكن الأول أعم. فهذه الآية رد على القدرية الذين يجعلون من العبد خالقا، ومن المخلوق خالقا، فإنهم يجعلون للخير خالقا وللشر خالقا. ومن هذا الباب كانوا أنصف وأشبه الناس بالمجوس. قوله: والعبد هو المؤمن والكافر، لقول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. وأطلقت العبودية في القرآن على معنيين، وأطلقت العبودية في القرآن على معنيين: الأول المعنى العام المقتضي للدخول، البر والفاجر، المسلم والكافر، المطيع والعاصي. من ذلك قوله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. المعنى الثاني إطلاق العبد على المطيع وعلى البر وعلى الخير وعلى الصالح وعلى المسلم، بمعنى العبودية لله وصرف خالص حق الله له لا يصرفه لغيره. ولذلك نادى الله جل وعلا نبيه بمقام العبودية، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا مقصود العبد من العبودية، بمعنى أنه عبد لله، مطيع لله، منقاد لله. ويطلق العبد في القرآن على الرقيق المملوك الذي يباع ويشترى، ولا علاقة للون بذلك. من ذلك قوله جل وعلا: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وأراد الشيخ رحمه تعالى بقوله: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، الرد على القدرية، لأن العبد لو كان يخلق فعل نفسه لجعل من نفسه خيرا صالحا تقيا. والرد على الجبرية في نفس الوقت الذي يقول عن العبد إنه مجبور على كل شيء، فبالتالي إيه حسب الله على شيء، لأنه لا قدرة له على العمل، فكيف يحاسبه الله على ما لا قدرة له فيه؟ هذا رد عليهم. قول وللعباد قدرة على أعمالهم، ولا يختلف بذلك أهل السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلو لم يكن للعبد قدرة على العمل لم يأمر الله بالعمل ولم يأمر المسلم بالعمل، إذا التكليف ما لا يطاق. وأمر آخر عزل الأعمال عن العباد يقتضي إبطال الرسالات كلها، ويقتضي الشرائع بالكلية، ويقتضي أنه لا ثمرة من الكتاب ولا من السنة، إذ نحن تخلق فينا الطاعات والخير والشر، تصل بحاجة إلى أحد يدعونا لأن لا قدرة لنا. إذا ما الفائدة من خطابنا؟ كيف تخاطب أقواما لا حاجة لهم في ذلك؟ هذا يعني إبطال الرسالات بأسرها، ولا لا ثمرة من دعوة الرسل ولا من الكتاب ولا من السنة. وهذا يفيد أيضا أن على البدع في أمر المريض ما عندهم حتى العقول، دائما هم ينادون بالعقول، دائما ينادي بالعقل والحكمة والأحداث تنزل أقل الناس عقلا وحكمة، ولكن يجعل من المناداة بالعقل والحكمة غطاء لتعنية بدعته وضلاله وانحرافه. فهم يرون أنفسهم أصحاب العقل وهم أصحاب الجهل وهم المبرسمون. إذا كان عندهم شيء من العقول ما قالوا هذه الأقوال السامجة المخالفة للكتاب وللسنة والإجماع الرسل والعقول الصحيحة. أمر آخر الذي اتفق عليه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم إلى يوم الدين أن العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا، لأن الفطر تتجاوب مع الحق تلقائيا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ولذلك حكم ابن القيم وغيره الاتفاق على أن التوحيد معروف بالفطرة كما هو معروف بالشرع، وأن الناس لو تركوا وشأنهم بدون الناس يلبسون عليهم لعبدوا الله تلقائيا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. هنا يأتي دور علماء السوء دعاة الشر كما قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه. وأن الناس يقول القيم لو تركوا وسائلهم لأنه وجد عندهم شرك، لأنهم بالفطرة يدركون قبح الشرك، فالتوحيد تتجاوب مع الفطر، والشرك تتجاوب الفطر مع دمه وتهجين فاعل. كيف يعبد حجرا لا ينفع ولا يضر؟ كيف يعبد آدمية لا يستطيع أن ينفع نفسه؟ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: كما أن التوحيد معروف بالفطرة، الشرك قبيح بالفطرة، وبعثت الرسل في هذا الباب مبشرين ومنذرين كما نص سورة الأحزاب، مبشرين ومنذرين: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين لان لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قوله ولهم إرادة، وتابع لأمرهم بالأعمال، فلو لم يكن لهم إرادة لم يكن لأمرهم معنى. ولذلك أثبت الله جل وعلا لهم المشيئة كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت الله لهم مشيئة. وما تشاءون إلا يشاء الله، بل جعل الله مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، فهم ومشيئته مخلوقون لله. فهذه الآية فيها رد على الجبرية ورد على القدرية. القدرية يقول العبد يخلق فعل نفسه من القدرة والمشيئة والإرادة، وهذا ضلال. لو كان يخلق إرادة نفسه لن تكون مشيئته تابعة لمشيئة أحد. ولو كان العبد يستقل بالمشيئة لم يكن لأمره معنى. ولو كان العبد ليس له مشيئة أصلا، وأنه كحركاته وسكناته وأفعاله وإراداته كحركة الأشجار ونحو ذلك لم يكن لأمره ولا لنهيه معنى، ولكان طاعته وعصيانه سيئا. قوله وما تشاءون بعد الله المشيئة إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولكن المشيئة تابعة لمشيئة الله. فيقوم هذه الآية إثبات توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، آية واحدة توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. من أخذ توحيد الربوبية؟
إن شاء الله رب العالمين،
يعني إثبات الأمر والنهي والخطاب وإثبات وجود الله إن شاء الله. والإلهية نعم الإله ما قلنا ألا يا له إلهان، بمعنى هذا لا يعبد عبادتان، فالإله هو من هو الإله؟ والمألوه حبا وخوفا وتعظيما ورجاء. ويخرج أيضا من دلالة الالتزام من لوازم ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ففي الأسماء والصفات إثبات
الربوبية وإثبات الإلهية،
الأسماء والصفات
إثباتنا الربوبية وإثباتنا الإلهية.
الربوبية غير الأسماء والصفات،
الصفات
إثباتنا الإلهية. ليس اللفظ الربوبية اللي وصلها، هل نقول الربوبية صفة لله هذا اللفظ، أو نقول معاني الربوبية؟ لكن هناك نص صريح الأسماء والصفات المشيئة، إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا. قوله وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية أي المتأخرون منهم، لأن صفة العلم كما تقدم إلى القاشف سبحانه وتعالى ومنكروه اليوم قليل، لأنه قال وهذا التقدير التابع لعلمه، قد كان ينكره غلاة القدرية قديمة ومنكروه اليوم قليل، بخلاف هذا النوع من انواع القدر فان منكروها اليوم كثير. قوله الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم تسال الامه، ذكر رحمه الله في رد على الرافضه المنهاج انه لا يصح الباب شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه هنا جزم بنسبه ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب الذي عليها كابر المحدثين انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى القدريه مجوس هذه الامه، وأن هذا ثابت عن الصحابة كجابر وحذيفة وابن عمر وآخرين رضي الله عنهم، هؤلاء يقولون عن القدرية مجوس هذا الأمة. المجوس يقولون إن للعالم خالقين، خالق نور وخالق ظلمة، وهم يتفقون أن خالق النور أعظم من خالق الظلمة. القدرية ما وجه المشابهة للمجوس؟ وفي المشابه أن القدرية يقولون إن الله خالق الخير ولم يخلق الشر، فمن هذا الوجه يشابهون القدرية بجعل خالق مع الله، اتخذ الله ولد وما كان معه من إله، إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قولهم ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات الذين هم الجبرية، قوم من أهل الإثبات الجبرية الذين هم فرعا على القدرية، إلا أن الجبرية في هذا الباب أغلب بدعة وأضل سبيلا من القدرية، وهم متناقضون في هذا الباب، حيث أنهم يسلبون العبد قدرة وإرادته ويجعلونه في نفس الوقت مأمورا ومنهيا، إلا أنهم في نفس الوقت يرون أن الله جل وعلا لا يجزي على سيئاته لأنه لا حركة له في ذلك. فالحقيقة يقول إنكار الجزاء والحساب والبعث، والحقيقة مطية إلى لعذر الكفار. هذا تكذيب للقرآن في كون فرعون في النار، كيف يعذب الله في النار وليس له إرادة وليس له قدرة؟ فكفى بهذا القول قبحا أن يكون فرعون وأبو لهب وأبو جهل وأعداء الرسالات أن يكونوا معذورين. فلذلك هذا القول مكابرة للمنقول ومخالفة للمعقول. قوله ويخرجون عن أفعال الله وأحكام حتمها ومصالحها كقول الجهمية، لأن الجبرية يلتقون في النهاية مع الجهمية، لأن الجهمية ينكرون الحكم والمصالح في أفعال الله ويقول الله يخلق لغير حكمة ويفعل لغير حكمة. ولذلك ذكر عن جهل بن صفوان أننا نمر بالمجذومين وأمثالهم ويقول عنهم أهذا فعل أرحم الراحمين؟ وجهل بن صفوان هو لتنتسب إليه بدعة الجهمية، وسبقه إلى ذلك الجعد بن درهم، إلا أنه لم ينظر المذهب كتنظير الجهم فنسبة بدعة للجهم، فأصل البدعة عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها من أدان بن سمعان. فالجهمية يخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها، والله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، والله يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، فما من شيء من الخلق إلا وقد خلقه الله لحكمة ولغاية ولمصلحة، سواء علم العباد ذلك أو لم يعلم. والمسلمون مطالبون بالإيمان بالله والتسليم له، سواء ظهرت لهم الحكمة أو لم تظهر لهم الحكمة، وليس بلازم أن يعلم المسلم حكمة كل خلق وغير مطالب بذلك، لكنه مطالب أن يعلم لأن الله لا يخلق شيئا عبدا، وأنه ما من شيء إلا ومخلوق لحكمة ولمصلحة، علم ذلك من علم وجهله من جهل. نقف على هذا ونتناول إن شاء الله تعالى غدا سلالة السنة الجماعة في الإيمان، لأنه قول وعمل، قول قلب اللسان وعمل قلب اللسان و الجوارح. الله
ما شك روي عن الإمام أحمد يعني حسابا في تبرك نسبة تبرك يصح في الرواية
مثال هذا
يعني تبرك الصالحين
ما هو صحيح الأسماء عن الإمام أحمد فيه من هذا التبرك بأثار الصالحين، ولا يزال السلف ينهون عن ذلك التبرك بذواتهم أو بعرقهم أو ملابسهم أو مشالحهم أو غير ذلك، لا يعد عند أهل العلم من البدع، فإن ذلك ليس الأصل. ما كان الصحابة يتبركون بعرق أو بشعر أو بثياب أبي بكر وهو في العلم والمنزلة، إنما استخدم علم التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ذلك، لأن الخصائص التي اتفق عليها العلماء كما ذكر لك الذهبي في السياق وكما ذكر لك ابن تيمية غيره. أما التفرق أيضا حتى في الآثار يعني كما أنت جالس على النبي تجد سيدك متبركا فهذا ليس وكان السلف ينهون عن ذلك. وأما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بعرقه وسعره وثيابه فهذا بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا فليس من فورك ولا ويجب على المرء في عمل الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم متفقون على قول أبي بكر متفقون على قول عمر متفقون على قول عثمان متفقون على قول علي ولم يكن أحد منهم يتبرك بعرق هؤلاء ولا بثيابهم ولا بملابسهم ولا بمواطئهم ولا بأحذيتهم ولا بجلوسهم ولا بغير ذلك. هذا من البدع المحدثة في هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تارك فيكم ما تمسكتم إلا تضلوا كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد جاء في صحيح مسلم رواية جعفر محمد علي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر وقرب كان يقوم بعد فإذا قرأ الحديث كتاب الله كتاب الله فهل هذه هدي رسول الله وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مترادفتان
هناك استراد البخاري للبغيشة هل هو خاص صحيح أم عارف استراد المسلمين؟
البخاري رحمه لم يرد عنه اللفظ الصريح إن يستوط مع المعاصرة اللغي والسماع إنما يؤخذ هذا من منهجه في الصحيح. البخاري رحمه يجعل ذلك اشتراطا للصحة سواء كان في الصحيح أو في غيره لو ولو مرة وإذا لم يكن ذلك شيء ويكتب القرين على عدم السماع فأصل قبوله ذلك. حقيقة ما خلال ذلك البخاري وصل ليس بالكبير حين يحقق هذا الباب. لا الأخ يقول من ترك واجبا متأولا في هذا الباب ما تبين له أن بعد الخطأ أو زاد في هذا الباب لا يعيد. وهذا اللي نصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه فتاوى المجلد 20 حين تحدث عن ترك الواجبات وأن الإنسان مثلا إذا لم يكن يتوضأ من أكل لحم الجزور متأول لحم الجزور لا ينقض أو أقل من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ثم تبين فيما بعد أن لحم الجزور ينقض. الصواب أنه لا يعيد ما مضى.
كل السنتين من القدرية يكفرون.
نعم
كل تسميم من القدرية يكفرون.
وفي الحقيقة أن قول القدرية أيضا حتى الأمر الثاني ترك خلاف السلف ومن أنكر العلم لا يشترى فيه ومن أنكر أيضا أن يكون الله خالقا للخير وخالقا للشر فهو من هذا القول يشكل الكفر وكفر عن الإسلام. حديث العلم في تفسير القدرية وحديث عن النوع وليس حديثا عن العجنه ولا يختلفون في قيام الحجه وزاد الشبهه ويختلفون ايضا في الشبهه الموجوده عندهم وقد يتقرب بعضهم الى الله في هذه البدع وهذه الضلالات فهذا العلم يقررون والصواب ايضا حتى ان النوع ان هذا وذاك كلاهما كفر كلاهما كفر لان من جعل خالقا مع الله فقد كفر. نعم شاذة الرواية يا الرواية ورد صحيح مسلم حديث ابن عمر ويقبضهم بشماله فقال ما ليس هذه الرواية جاءت من رواية عمر بن حمزة عمر بن حمزة سيد الحق حديث جاء في صحيح مسلم كلتا يدي ربي يمين. ضعيف إيه نعم إذا ما استطاع الناس يعني لا يقول إذا نزل رقب شديد وكان الناس في بار ولم يستطيعوا الصلاة على الأرض وخشوا خروج الوقت كانوا يصلون على دواقهم وعلى رواحلهم ولا حرج من ذلك ولا الذي يرتدي الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. في كل شيء أفضل من مسلم البخاري أفضل من مسلم لا في حفظه ولا في علمه ولا في سياق الأحاديث الصحيح ولا في تراجمه ولا في فقهه ولا في كل شيء يعني البخاري لا يقارن مسلم أبدا في البخاري في أي شيء. والمتأخرون المعاصرون هؤلاء إذا صغر الأسنان يقولون مسلم يسوق الأحاديث باللفظ البخاري معه لا ليس له أصل هذا يعني هذا التناقص البخاري ما يحفظ ويأتي الحديث ثم بعد ذلك يركبه بالمعنى لو يذكره في الصحيح ولا يستطيع حفظه بالله ولا يصح. لكن البخاري قطع الحديث مثلا يورد الحديث مثلا حديث عمر أن معمار بن نياز أورد البخاري في الصحيح سبعة مواضع. هذا لدقة علمه وقوة حفظه لأن المسلم أورد لك موضع واحد. فالبخاري قطع الحديث ليس عنه يروي بالمعنى ثم نرى الرواية بالمعنى ليس محرمة للعلماء الراسخين الضابطين كما قول الجمهور.
لكن شيخ من المعلوم أن المغاربة وعلي بن سبوي كانوا يفضلون مسلم قل يعني الصناعة الحديثية يعني مسلم يفرق بين أخبرنا وحدثنا والبخاري لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا والعنعنة ما يعني يقال أنه في هذا الباب في باب الصناعة الحديثية المجرد مسلم
أفضل ولا ينقص هذا تعليلي أنا ليس من باب الانتقاص البخاري لكن ما في مقارنة هذا غلط أصلا وليتقلت علم المغاربة إنما علم المغاربة العراق كان العلم هذا في العراق كله في العراق بغداد عاصمة الدولة الإسلامية لستمائة سنة وعلم كان كله في العراق ولا يعرفنا في العراق حتى في الحجاز قل العلم وكانت الصناعة الحديثية الحقيقية في العراق عند وكيع في الكوفة وعند الأعمش في الكوفة وعند الإمام أحمد وأصحابه ببغداد هكذا كان العلم هكذا كان العلم إلى ورثه تلاميذه وأتباعه وكانت الصناعة الحديثية موجودة عند الأكابر من المحدثين وكانوا متفرقين في العراق والحجاز بشقين المكي والمدني وكان عند أهل اليمن عند عبد الرزاق وكان في مصر عند الليث بن سعد وعند طبقته ولم يكن احد منهم يعني عنده هذا النظرة كان في اهل المغرب والاعداد لا يستطيعون يسمونهم باسمهم الا على ندره وكان عند ابي علي النيسابوري وهذا نعم حسبك من جلاله وقدرا وعلما ولكن لا يمكن يفضل على احد من اكابر علماء اهل العراق او علماء اهل الحجاز بشقين لا المدني ولا الثاني ثم ايضا حين نناقش القضيه كناحيه علميه كناحية مجردة عن تفاضيل العلماء وأقوالهم وتقول أن البخاري في فرق العنعنة وحدثنا ثم أي أيوة عيب في هذا؟ هذا منهج الحديث الصحيح من فرق حدثنا أخبارنا تصرف من الرواة وهذا المنهج المعروف ثم تقول أيضا أن مسلما يفرق بين ذلك حتى دقة مسلم في العنعنة وهذا مجرد نظر والدليل على هذا قال عنعنة وتصاريح إلى مسلم صحيح البخاري تجد الحديث مثلا المعلولة في كلام السلف صحيح المسلم كثيرة جدا حتى أن الدرقطني أعلى ما يقل عن 50 حديثا في مسلم بينما تجد يعني أراد يعل في البخاري ما استطاع أن يعل هذا القدر وهذا واضح جدا وذلك الدرقطني حسبك به يعتبر هو الرمز الأول في أئمة الحديث في عصره وهو من تلاميذ الكابر بن خزيمة كلهم متفقون على تفضيل البخاري على هؤلاء أهل الصناعة الحديثية الحقيقية يعدون بأسمائهم وليس ككلام يعني علماء كذا يفضلون علماء كذا يفضلون أمر آخر الترتيب الذي يدعونه لمسلم أنه أفضل أولا ينبغي أن نفهم أن مسلم رحمه الله تعالى على جد قدر ما بوق صحيحة تبقى موجودة الآن من النووي وغيره هذا الأمر الأول فهذا نعم الفضل للبخاري في هذا التبويب الأمر الثاني أن مسلم ما بين مع أنه ذكر المقدمة مقدمة طويلة إلا أنه ما بين الحديث وترتيبها هل الصحيح الأول يذكره أم الثاني هذا أخذ من كلام العلماء بالمنهج والاستقراء والتتبع الأمر الثالث يقول التفريق بين العنعنة وحدثنا البخاري أدق في ذلك من مسلم كثيرة أيضا الأمر الرابع أن الحديث المحلولة في مسلم كثيرة بخلاف الحديث المحلولة في البخاري هي تعد بالأصابع وفي نفس الوقت فيها خلاف قوي بين العلماء الأمر الخامس أن الرواة المتهمين بالضعف في مسلم أضعاف الرواة المتهمين في صحيح البخاري. الوجه السادس أن الأحاديث الشاذة في مسلم كثيرة خلف الأحاديث الشاذة في البخاري نادرة. مسلم أورد حديث خلق الله التربة بين الصلاة وحديث منكر باتفاق المحدثين ولم يخالف ذلك أحد من المحدثين بينما لا يوجد هذا في صحيح البخاري. إذن على أي أساس نقول أن الصناعة الحديثية مسلم أفضل من البخاري؟ وأما القوس قلنا المغارب يقولون هذا طيب نقول لا العراق ولا الحجاز وهم أهل الصناعة الحديثية الحقيقية يقدمون صحيح البخاري على مسلم إذا كان مسألة أن فلانا يقول ذلك فبلا ريب أن علماء العراق وعلماء الحجاز هم المعول عليهم في هذا الباب ولم يكن المغرب وقت من الأوقات أفضل من علماء الحجاز أو علماء أهل العراق بالذات أهل العراق علم معول العلم الحديث خرج من العراق وكان تدوين في أهل العراق وكان حفظ في أهل العراق. يعني تأمل مثلا في السفيانين تأمل على ماذا يدور الحديث تجد الأحاديث كل الأحاديث الحديث الكتب الستة تدور على أهل العراق وعلى أهل الحجاز تدور على أهل العراق وعلى أهل الحجاز تجد الحديث تدور على الحجاز من قبل الزهري وأبراهيم وتدور على أهل العراق من قبل السفيانين والأعمش والصاد بن مسعود وطبقة هؤلاء الأئمة. ثم من يلي هؤلاء العلم في المدينة يدور على مالك وعلى تلاميذه كالقعنبي وقتيبة وغيرهم. ثم بعد الطبقة هذه يدور على أهل العراق في طبقة الإمام أحمد وغيره. هذا نعم كنا عن نوازح المحدثين خرجوا من خراسان وخرجوا من اليمن كعبد الرزاق وخرجوا من مناطق متعددة لا يكاد يقبل بلد إلا خرج منه أئمة كثيرون. ولكن مدار الحديث في جملتها على العراق وعلى أهل الحجاز بشطين المدني والمكي.
معنى قوله تعالى ولا
يسأل عن جنوبهم المجرمون معنى هذه الآية معنى قول الله جل وعلا ولا يسأل عن جنوبهم المجرمون معنى هذه الآية أن هؤلاء المجرمين المنحرفين عن شرع الله المعرضين عن كتاب الله وعن ما جاء به رسوله لا يسألون عن الآخرين وأن هؤلاء المؤمنين لا يسألون عن ولا المجرمين بشرط عند العلماء ما لم يكن لأحدهم السبب في الآخر إلا أن التوبة تجوم ما قبله كشخص مثلا كأبي سفيان مثلا تتسبب في وفيات على كبير من المشركين على الشرك ولكن حين تاب لا نقول بأنه تلحقه ذنوب هؤلاء لا نقول بأن التوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله كما جاء في صحيح الإمام مسلم الحج فلم يرفض ولم يرجع كيوم ولدته أمه وغير ذلك من الأحاديث. فهؤلاء لا يسألون عن ذنوبهم فليسأل أحد عن أحد إلا من كان سببا في أغلاله ونحو ذلك.
هل هناك فرق
بين وجود صلاة الجماعة أو وجود الصلاة في المسجد؟ نعم في فرق كبير جدا. الله يسأل سؤالا يقول في فرق بين الصلاة في المسجد وصلاة الجماعة في فروق كثيرة وحتى نحن كثيرة في تفصيل واسع. صلاة الجماعة آكد من صلاة المساجد ولذلك أمر الله جل وعلا بصلاة الجماعة بشدة الخوف وإن كانوا مسافرين وإذا كنت فيه فأقمت الصلاة فلتقم قاعدة. وقد اتفق المفسرون على أن الآية نزلت في صلاة الخوف واتفق المفسرون عن صلاة الخوف نزلت في السفر وأمر الله بالجماعة في ذلك أمر الله بالجماعة في ذلك. وذلك الفقهاء أو كثير من الفقهاء يقولون لأن صلاة الجماعة واجبة حضرا وسفرا بخلاف المساجد. ذهب الجمهور إلى أن المساجد لا تجب في السفر والواجب في السفر الجماعة دون المسجد إذ ما لم يكن وحده. إذا كان وحده فإن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا يجب عليه أن ينتقل إلى المسجد يؤدي الجماعة فبالتالي في فروع. أما في الحضر فالجماعة واجبة والمسجد واجب ولكن يتخلف عن الجماعة أعظم دور من يتخلف عن المسجد يتخلف عن المسجد. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول قد رأيت أنه يتخلف عنها أي صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم على الأمرين نعم في حديث أبي هريرة في الصحيحين لقد هممت أن أمر بالصلاة الفاتحة ثم أمر رجل في المسجد مقاتل الرجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا حاضرين للجماعة في المساجد لأنه قد يكون هنا يؤدون جماعة على كتران المسجد لذلك أن يستدل على نفاقهم بترك الصلاة في المسجد هذه علامة وأن ترك الصلاة في المسجد علامة على نفاق الرجل. وذكر ابن مسعود بن عباس يقول لا صلاة ما سمع النداء فليجب من سمع النداء طيب ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يقترح الأمر في السفر، فالسفر تجد فيه الجماعة ولا تجد فيه المساجد. نعم.
لا يعرف
هذا
الناس
الذين لا يعرفون هذا الأمر. يعني أنا أشوف الجدي والقدري الذين يقولون إذا فتح الله بالإسلام لا يعرف يظلم الناس وغيره. إلا بلا شك إن هذا يعني فرع على الفروع على البدع، الذين يقولون مثلا بأن العبد يترك على ما هو عليه، فلا داعي مثل لحجبه، فلا داعي لحجبه عن فعل الحرام او لمنع البلاغ ولا حصانه، كما انه لا داعي مثل وجوب وعاء او مرتدين او تكرار للكلام، لان الناس لا ينتفعون كما الناس لا يتاثرون. هذا نتيجه يعني شيء من بدع القدر والضلال. احنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يضع حصانة بالصحابة، ما وجد الحصانة في حديث عائشة في الصحيحين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريه، فأولئك الذين سموا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجبها من بدعهم ومن ضلالهم ومن غيهم، قال فاحذريه. عمر رضي الله عنه حين كان صبيغ يسأل عن المتشابه من القرآن، وحين صعد عمر المنبر ارتجل أمام الناس فسأل عمر عن مبدأيات ذروه. عمر رضي الله عنه كان قادرا على إجابته، ولم يكن يعجز عمر عن أن يجيب عن مبدأيات ذروه. سبق طلبة الناس يعلمون معنى هذه الآية، ولكن عمر رضي الله عنه لاحظ منه أنه يسأل دائما عن الأشياء التي تثير الشكوك في واقع الناس، وهذا غير مراد. وذلك في باب المناظرات الله جل وعلا قبل أن تضع مناظرات في المناظرات القضائية بذاتها مستقلة دائما، والناس يتصور هذا يعني محمود. لا، الذي يناظر يبحث عن الحق يناظر، ولا داعي للعامة يتدخلون في ذلك، لأن مقصود أي أية تبيع هو لا أن يضلل العباد. ثم المناظر لابد يكون راسخا في العلم في كل شيء لئلا يلحق به المبتدع هزيمة يكون عارا على السنة، وهي شروط المناظرة. أما إذا كان الرجل ناظر لتشويش على الناس هذا لا يستحق المناظرة أصلا، لأننا منها عن ذلك. فعمر رضي الله عنه لما لاحظ على الرجل أنه يثير الشبه نزل وضربه ولم يجره وأدمى رأسه، وحين أدمى رأسه نفاه إلى العراق وكتب إلى عامله أبي موسى الأشعري، كتب إلى عامله أبي موسى الأشعري أن يكون في مثلا تحت رؤية، فإذا طار تبعث به. فلما مات بحدود 6 أشهر كتب أبو موسى إلى عمر وبعث به إلى عمر، فقال عمر إن عدت عدنا، إن عدت عدنا. فبعض الناس بالحقيقة لا تزول الأوهام عن رأس إلا بدرة تدرة عمر. فالقضية أن بعض الناس يتصور أن الناس يتركون على ما هم عليه، فلا داعي للوراثة ولا داعي للتعليم، ونفس القرارات القهر غير صحيح، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تعالوا يهودان أو نصران أو لمن. لابد من وضع حصانة للناس، حصانة نوعا حصانة علمية في كثرة محاضرات ودروس وكتب وتصانيف وبيانات وما يتعلق ذلك، وحصانة في حجبهم عن الفساد وطرق الفساد ومغريات ونحو ذلك. نعم. نعم. عاد
قلت
خليها قلنا النواس اللي صار في الكتاب يقول فيه اللهم العن يعني نصر على بعض ويؤخذ من نواس اللعن. نسخ اللعن، اللعن نسخ، لأن مثل حكاية عن القرود أنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. أما الدعاء كفار بأعيان القنوت فالسنة متبعة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وخبرت الصحيحين في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمستضعفين من المؤمنين ويلعن الكافرين. فلعن الكفار على العموم لا حرج من الذنوب، فقال الله لعن الكافرين، الله لعن اليهود والنصارى، هذا السنه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا في كتابه ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. واما لعن المعين فالصواب منعه، هذا قول الجمهور. اما الدعاء على المعينين في القرون هذا السنه، لان الانسان كان يدعو على المعينين ويسميهم به أسماء الملائكة ونحن نقول أحمد الله التنبيه، وقال السؤال من السنة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة السنة الانتدابية ما أدري ما يقصد علاقة السنة النبوية أو السنة الانتدابية، يقول لا أدري ماذا يحمد ذلك، لكن لا أحفظ شيئا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام أحد من الصحابة أو في كلام الأحد المتبعين كلام الأرواح وغيرهم أن يسمون سنة سنة بهذا الاسم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن كثيره ومتواتره، لكن السنه الابتداريه لا احفظ فيها من ذلك، الا اذا كان الاخ يقصد شيئا اخر ممكن ان يتفضل باعاده صيغه السؤال او ماذا يقصد او ما هو موطنها او وقتها او ماذا تفعل او غيره، لكن ننظر في السؤال الاخر ماذا يقصد السنه النبويه يقول او الانتداريه أفهم ما يريد، وعموما لا أحفظ شيئا في ذلك، ولا أظن شيئا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. يعني هو إيمان هو ولا يدير يوضح الحروب في غيره يعني بديل أو أحسن موجود ويأكلها يعني للهجة لسانه أو أنه يأكل لسرعته والله إذا يوجد غيره فلا أولى يعني يقول في إيمان هذا ما يقول مكروه هذا الوقت مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كان هذا الإمام من الراتب ينبغي يعتزل ويولي غيره يسلم المسلمين عنه، أما إذا كان يعني ما يأتي بالفرع هذا المطلوب لسرعته هذا ينصح ويكلم ويبين لا، ولكن هذا نوعا يخل بالصلاة كشخص يعني يخل بالفاتحة ويخل بعنان الفاتحة أو لا يعدل غرض مطلوب من القراءة فهذا ينبغي يعتزل، أما إذا كان يعدل غرض مطلوب من القراءة وأحسن القوم فهذا ينصح ويكلم.
معنى المباح
لا المباهرة بين المسلمين والكافرين كما قال الله تعالى أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعن الله على الكذب. وبعض العلماء يجوز المباهرة في بين المسلمين بعض المباهرة في الأمور الضرورية في قطعيات السريعة، والمذهب ابن عباس والأوزاعي على المباهرة على سفيان، وهذا صنيع كثير من الأئمة في الأمور القطعية، كما لو أن شخص مثلا أباح ما حرم الله أو سب الله صلى الله عليه وسلم ويرى أن هذا لا ليس في شيء أو أن هذا ليس في الكفر ثم جاء شخص وانتدب لمباهرة فلا حرم الله. ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرر الكامنة ذكر عن نفسه أنه باح رجلا كان يقع عن عربي بن ولي من أولياء الله، فقال ابن حجر هذا ضال مضرب محارب من المحلين وليس من المسلمين في شيء وليس الإنسان في شيء، فقال عن أصحاب ابن حجر هنا مباهرة على أن المبطل لا يحل عليه الحر، يقول حافظ من بهذا فما حل الحر حتى هذا الرجل أن ابن عربي ضال مظن هذا كيف أن فرق يقتل ابن عربي عن ابن العربي المالكي الإمام المشهور صاحب العارض ولا على ابن عربي صاحب الذي وحدة الوجود
مرة.
نعم
نعم
كلام صحيح الإنسان يتزود من ذلك، تزود الإنسان من الاستغفار وإذا زاد على العدد 70 وأتى بالمئة الحديث الآخر هذا يكون أزكى عند الله جل وعلا وأفضل، ويعتبر الذكر المطلوب شرعا والاستغفار طبعا له مواطن، لكن الاستغفار مواطن أكثر من غيرها، إذا سلم الصلاة استغفر الله ثلاثا فيها الأسحار كانوا قريبا لنا جنوب الأسحار يوم استغفروا عند حدود الدم.
الله عز وجل على الإنسان الزكاة يريد ما يحسن في التصرف يجوز يسبب معاك
جيد سأل الأخ جيد يقول إذا وجدت أن الإنسان زكاة وأراد أن يعطيها فقيرا ولكن هذا الفقير ليس التصرف المال كي يكون أقرع أو ما يحسن التصرف المال أو أنه حين يعطى يبدل المال وضع في مغاير موضوع ثم لا قد يحتاج إلى مال آخر هل لي مثلا أن أعزلها عن مالي ثم أنفقها على الفقير على حسب حاجته أو أشتري طعاما على حسب حاجته أو بالتعاون مع زوجة الفقير صابا لا حرج من ذلك لأن الزكاة شرعت مواساة فبالتالي لمصلحة الفقير وليس بلازما وما أنك الفقير مدام أن الفقير أقرب لا يحسن تصرف المال وقد يلحق بالمال ضررا ومقصود المصلحة تحقيق مصالح للفقراء والمساكين وإيجاد التكافل الحلال نقطة مهمة أن بعض الناس يكتب المال ويضع ضمن المال يتاجر بالمال ويربح المال وضمن ماله ويعطي فقير هذا لا يجوز يجب أن تعزل المال لأن هذا مال زكاة ولا يجوز متاجرته إلا بقصد الضمان أو لمصلحة أيضا الفقير هذا باب آخر أما بدون ضمان فيجب عزله وإنفاقه على الفقير على حسب حاجته إما بطعام أو بشراء ما يحتاجه من مكيفات والصلاة وغير ذلك أو بإنفاق عليه وعلى أولاده وعلى زوجته على حسب الحاجة هذا جيد وهذا مطلوب الذين قد ينفقون المال في غير وجه بما يحتاجون لأن الناس بحاجة في الحقيقة لأن بعض الناس يعطى المال مثلا في رمضان يبقى في سواه عند البيت في إنسان الحج ما عنده شيء ونفهم بطلع يخرجون زكاة إلا في رمضان فحين ننتظر في هذا الأخوان مصلحة الفقير وحاجة العمل طيب ومطلوب نعم مشروع هذا لأن الله يجب على ذلك نعم رفع الصوت ناس نعم حتى الأخ يقول هل ورد عن بعض السنة أن ينفون الحكمة عن بعض أفعال الله هذا لم يثبت عن أحد بعينه عن أهل السنة لم يثبت بعينه هذا وهذا هو المعروف عن الجهمية وعن غلاتهم أيضا وعن القدرية وأمثال هؤلاء فهم الذين يخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها وجد عن بعض السنة يعني زل في بعض المسائل ليس في الكليات في هذا الباب والعالم ما يخلو من الخطأ ومن ذا الذي تغرص الجهة كلها كما المرأة نبلة أن تعد معه لكن لا يعرف عن أهل السنة أنه جعل هذا أصلا جعل هذا أصلا ولذلك السنة يرى أن ما ظهر حكمته يؤمن به وما ظهر حكمته يؤمن به ولا حرج أن يتمس الحكم لكن لا نجعل ذلك مربوطا بالإيمان هذا ليس له أصل في كلام أهل السنة مباراة التسمية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيخ الإسلام محمد بن عبد الله يقول من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة
على آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت أي تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة صحاح الترمذي وابن حبان
بسم الله الرحمن الرحيم جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يا بني